الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على إتاحة هذه الفرصة الطيبة المباركة، ثم أشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان على إتاحتهم لهذه الفرصة الطيبة المباركة، وعلى برامجهم الهادفة، وعلى مبادراتهم القيمة والنافعة والنوعية والمفيدة والتي نفع الله بها العباد والبلاد. أيها الإخوة، حديثي إليكم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني في التشريع، هي المصدر الثاني في التشريع، الأصل الثاني من أصول الإسلام، والتي يجب الأخذ بها والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا معلوم عند جميع أهل العلم، وأنها من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله تعالى، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بإجماع أهل العلم قاطبة، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة. من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيدا، وكفر كفرا أكبر عياذا بالله، وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنكر ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وجحد أصلا عظيما فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع أهل العلم عليه وكذب به وجحده. وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث إجماع أهل العلم. وتنازع أهل العلم في أصول أخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. فقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به، وسمى كلامه وحيا في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ سنته، فكان إذا خطب أمر أن تبلغ السنة، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة، كما تجب طاعة الله تعالى تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا، قال سبحانه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه، وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله. وقال سبحانه أيضا في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله أمرا مستقلا، وكرر الفعل في ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يكرر الفعل، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما لا يخالف أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر منكم، بل قال إلى الله والرسول، فدل ذلك على أن الرد في مسائل الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: معنى الرد إلى معنى إلى الله الرد إلى كتاب الله، ومعنى والرسول الرد إلى الرسول في حياته وإلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فعلم من ذلك أن سنته صلى الله عليه وسلم مستقلة وأنها أصل متبع. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى أن قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. في اتباع السنة الفلاح، في اتباع السنة الخير والبركة والسعادة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. فجعل الله تعالى هنا أولئك هم المفلحون، جعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام، لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام: فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال في آية أخرى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وحذر من المخالفة، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر سبحانه أن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم، نعوذ بالله من ذلك. وقال في آية أخرى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية كثيرة في هذا الباب، وورد في السنة أحاديث صحاح أيضا مما رواه الشيخان وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ما يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا واضح في أن من عصاه فعليه الصلاة والسلام فقد عصى الله تعالى، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله. وفي المسند أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنني أوتيت الكتاب ومثله معه. والكتاب هنا القرآن، الكتاب هنا القرآن، ومثله معه يعني السنة، وهي الوحي الثاني. ألا يشرك رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. في لفظ: يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه، يقول: بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه اتبعناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فالواجب على الأمة جميعا أن تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف قدرها، وأن تجلها، وأن تأخذ بها، وأن تسير عليها، فهي الشارحة المفسرة لكتاب الله، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله، والمخصصة لما قد يعم من كتاب الله تعالى. ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك، لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو مبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام أو منزل إليهم، فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها، فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم؟ هذا من أبطل الباطل. فعلم بذلك أنه المبين عليه الصلاة والسلام المبين لما قاله الله تعالى، وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله سبحانه. وقال في آية أخرى: ما وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا وأخلاقا، ففيها النجاة، وفيها الحياة الحقيقية، وفيها السعادة، وفيها البركة. فلا سعادة إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى الجنة إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، ولا طريق إلى الله تعالى ومعرفة شرعه وطاعته والفوز العظيم في الدنيا وفي الآخرة إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عليه الصلاة والسلام بها محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والحقيقة الناظر في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنها كثيرة جدا، فمنها الإيمان بالله، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اتباعه وتحكيم سنته وشرعه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى أن قال في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، محبته كل الحب وأكمله وأعظمه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، نصرته ونصرة سنته عليه الصلاة والسلام، نصر دعوته ونشر سنته، بلغوا عني ولو آية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، توقيره عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، الصلاة عليه كلما ذكر، موالاة أوليائه وبغض أعدائه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم، الآية في آخر المجادلة، ومن موالاته موالاة أصحابه ومحبتهم وبرهم وتوقيرهم والثناء عليهم والاقتداء بهم والاستغفار لهم، ومحبة أهل بيته وموالاتهم والذب عنهم وترك الغلو فيهم، ومن ذلك محبة علماء السنة وموالاتهم ومعاداة أعدائه من الكفار المنافقين المبتدع والضلال، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواقفين عند حدوده سبحانه ما حده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، نسأل أن يهب لنا من أمرنا رشدا، شكرا لإصغائكم واستماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على إتاحة هذه الفرصة الطيبة المباركة، ثم أشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان على إتاحتهم لهذه الفرصة الطيبة المباركة، وعلى برامجهم الهادفة، وعلى مبادراتهم القيمة والنافعة والنوعية والمفيدة والتي نفع الله بها العباد والبلاد. أيها الإخوة، حديثي إليكم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أيها الإخوة المستمعون والمستمعات أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني في التشريع، هي المصدر الثاني في التشريع، الأصل الثاني من أصول الإسلام، والتي يجب الأخذ بها والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم عند أهل جميع أهل العلم، وأنها من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله تعالى، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بإجماع أهل العلم قاطبة، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة، من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر عياذا بالله، وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنكر ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وجحد أصلا عظيما فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع أهل العلم عليه وكذب به وجحده، وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث إجماع أهل العلم. وتنازع أهل العلم في أصول أخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. فقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به، وسمى كلامه وحيا في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ سنته، فكان إذا خطب أمر أن تبلغ السنة، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة، كما تجب طاعة الله تعالى تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا، قال سبحانه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه، وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله. وقال سبحانه أيضا في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله أمرا مستقلا، وكرر الفعل في ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يكرر الفعل، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما لا يخالف أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر منكم، بل قال إلى الله والرسول، فدل ذلك على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: معنى الرد إلى الله الرد إلى كتاب الله، ومعنى والرسول الرد إلى الرسول في حياته وإلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. فعلم من ذلك أن سنته صلى الله عليه وسلم مستقلة وأنها أصل متبع. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى أن قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. في اتباع السنة الفلاح، في اتباع السنة الخير والبركة والسعادة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من تمسك بها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك. فجعل الله تعالى هنا أولئك هم المفلحون، جعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام، لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام: فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال في آية أخرى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وحذر من المخالفة، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر سبحانه أن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم، نعوذ بالله من ذلك. وقال في آية أخرى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية كثيرة في هذا الباب، وورد في السنة أحاديث صحاح أيضا مما رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: وما يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا واضح في أن من عصاه فعليه الصلاة والسلام فقد عصى الله تعالى، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله. وفي المسند أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنني أوتيت الكتاب ومثله معه، والكتاب هنا القرآن الكتاب هنا القرآن، ومثله معه يعني السنة وهي الوحي الثاني. ألا يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينهم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. في لفظ يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمر مما أمرت به ونهيت عنه يقول بيننا وبينهم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولا حادث في هذا المعنى كثيرة جدا. فالواجب على الأمة جميعا أن تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعرف قدرها وأن تجلها وأن تأخذ بها وأن تسير عليها، ففيه فهي الشارحة ومفسرة لكتاب الله والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله والمخصصة لما قد يعم من كتاب الله تعالى. ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك، لأن الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو مبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام أو منزل إليهم، فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم؟ هذا من أبطل الباطل. فعلم بذلك أنه المبين عليه الصلاة والسلام المبين لما قاله الله تعالى، وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله سبحانه. وقال في آية أخرى ما وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا وأخلاقا، ففيها النجاة وفيها الحياة الحقيقية وفيها السعادة وفيها البركة. فلا سعادة إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى الجنة إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، ولا طريق إلى الله تعالى ومعرفة شرعه وطاعته والفوز العظيم في الدنيا وفي الآخرة إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عليه الصلاة والسلام بها محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحقيقة الناظر في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنها كثيرة جدا، فمنها الإيمان بالله، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اتباعه وتحكيم سنته وشرعه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى أن قال في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. محبته كل الحب وأكمله وأعظمه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نصرته ونصرة سنته عليه الصلاة والسلام، نصر دعوتي ونشر سنتي، بلغ عني ولو آية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. توقيره عليه الصلاة والسلام حيا وميته، الصلاة عليه كلما ذكر، موالاة أوليائه وبغض أعدائه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم، الآية في آخر المجادلة. ومن موالاته موالاة أصحابه ومحبتهم وبرهم وتوقيرهم والثناء عليهم والاقتداء بهم والاستغفار لهم، ومحبة أهل بيته وموالاتهم والذب عنهم وترك الغلو فيهم. ومن ذلك محبة علماء السنة وموالاتهم ومعاداة أعدائه من الكفار المنافقين المبتدع والضلال. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواقفين عند حدوده سبحانه ما حده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل أن يهب لنا من أمرنا رشدا. شكرا لإصغائكم واستماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.